الفكر ومختصر زاد المعاد وأصول الفقه الأمريطي نظم الورقات. فنسأله ألا يجعل ذلك حجة علينا بل حجة لنا، وأن يرزقنا من بركاته، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، مقيمين للصلاة، ومن ذريتنا أمة صالحة تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين لنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. عباد الله، نحن نعتقد أنه مما يجب على المسلم أن يحسن الظن بربه، وأنه إن استقام وجاهد نفسه على العمل بالسنة وتعلمها والتفقه فيها وحضور مجالسها أن يثبته الله ويصلح باله ويحسن ختامه. قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلا بد للعبد أن يتعلم شيء صحيح عند أهل العلم الراسخين ليعمل به فيثبته الله إذا صدق مع الله وأخلص نيته في طلب العلم والعمل به. فلا ينبغي سوء الظن بالرب، وأن العبد يعمل الصالحات ويجاهد نفسه ما استطاع ثم أن الله يضله هكذا. قال الله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الأمر كما قال الله تعالى في كتابه: وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي، كما في صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن من بغى بغي عليه، ومن تسلط سلط عليه. فعلى المسلم أن يبتعد عن أسباب سخط الله وآثار غضبه بلزوم التقوى والقيام بالسنة والابتعاد عن مجالس الغفلة والجلوس مع أهل البدع والضلال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا مستهل مجلسنا اليوم كعادتنا في مثل هذا اليوم الذي هو إجازة الأسبوع لمعظم الناس، صفة الجنة. ففي خضم التفكير في الرزق والتكالب على الدنيا للعيش والتعايش مع الآخرين، يحصل للإنسان ذهول عن الجنة وطلبها، بل ركود في الفكرة فيها. فعلى المسلم أن يجدد الإيمان في قلبه بذكر الجنة وصفتها التي درسها. فإذا كان عند الإشارة، فإذا كان في السيارة ينتظر الإشارة، لا يضيع وقته، يجيش فكره ليتذكر شيء من نعيم الجنة مما درسه، سمعه في القرآن والسنة، أو درسه في مثل هذا الكتاب المختص بآثار الجنة وذكر نعيمها. فترديده على نفسي صفة الجنة أشجارها وحورها وقصورها وخيامها وأنهارها، وأن من دخل فيها يخلد فلا يموت ويصح فلا يسقم، حتى اليأس الذي يأتي أثرياء الأرض فتضيق بهم الأرض بما رحبت منغمسين في النعيم واللذة، ثم يأتيهم الضجر من إدمان، الحمد لله، من إدمان مباشرة النعيم وتكراره وتكراره، فيجي لهذا الذي يسقل اليوم صاحب المليارات أو الملايين ضجر، فيسحب الضجر خالدين فيها لا يبغون عنها حولا من أهل الجنة، فإذا ردد هذا في نفسه، وللإنسان مهما انغمس من النعيم في هذه الدنيا فلا بد فيها من أكدار، فهي ليست دار جزاء ونعيم بل دار ابتلاء وأكدار ليصبر عليها العبد ثم يجني جنة العلي الغفار، أكلها دائم وظلها، لهم ما يشتهون فيها ولباسهم فيها حرير. عباد الله، فحينئذ نتذكر من الأسئلة كعادتنا ما يتعلق بجنة الخلد، ثم نقرأ ما تيسر مما بقي من صفتها من كتاب الحافظ ابن كثير الذي لم أرى مصنف إلى الآن مثله، الرجل محدث فقيه مفسر، فهنيئا لنا أن يسر الله لنا سبحانه القراءة من هذا الكتاب في صفة الجنة. السؤال الأول، السؤال الأول، هل وجود الجنة أزلي في القديم بلا ابتداء، أم أنها ابتدئ وخلقت، أم أنها ابتدئت وخلقت؟ نعم، نه؟ ابتدئت وخلقت، ما الدليل على ذلك؟ كان الله ما كان شيء معه ولا قبله، فلم يكن أي مخلوق، لا جنة ولا نار ولا بشر ولا طير ولا إنس ولا جان، لم يكن إلا الرحمن سبحانه وتعالى، وأول ما خلق العرش قبل القلم، ولما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالجنة غرزت وخلقت، خلقها الله عز وجل وغرسها بيده وقال أعددت لعباد الصالحين، كما في صحيح البخاري، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، هل الجنة التي وعد المتقون هي نفسها الذي كان فيها آدم ونزل أو أخرج منها، أم جنة أخرى؟ خلاف بين العلماء، ما الصحيح؟ التي الجنة التي أخرج منها آدم وزوجه هي نفس الجنة، أم حدائق وجنة أخرى ليس هي نفس الجنة؟ وما الدليل على ذلك؟ باب الا واحد هي نفسها. ما الدليل على أن هي نفس الجنة التي أخرج منها آدم نفسه؟ نسيتم القاعدة التي ذكرناها عند الرد على المرجئة في الأسماء كالجنة والإيمان ونحو ذلك الأسماء التي في القرآن؟ ما الأصل فيها؟ الحقيقة إيش تسمى عند الأصوليين؟ الشرعية. فإذا أطلقت الجنة حينئذ فليس هناك إلا جنة نعرفها، لأنه عرفها بالألف واللام للعهد. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. ومن أصح الأدلة قوله وأهبط آدم يوم الجمعة من الجنة. أهبط، إذن أين هي؟ في جنة في السماء غير الجنة المعروفة؟ حتى لا يكون سن حدائق مجتمعة في الأرض سميت جنة كرديها آدم. أهبط، والجنة في السماء سقف عرش الرحمن. فهذا يدل على أن الجنة إيش؟ واحد، أن الجنة واحدة وهي التي في السماء. إخواني وفقنا الله وإياكم، حركوا القلوب في العبرة من خروج آدم من الجنة، حركوا القلوب وتدبروا في الحكمة من ذلك. لو بقي في الجنة ولدنا أنا وأنت، بدل ما وجدنا هذه الأيام في الحلقة أنا وأنت في الجنة لنا من سلالة آدم، جدنا آدم كلنا، كيف سيكون حينئذ؟ كيف سيكون التمييز والتفريق بين أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون، وبضدها تتميز الأشياء. كيف تظهر صفة المغفرة للعبد لو كلنا في الجنة وما نذنب والله غفور رحيم؟ لولا أنكم تذنبون لخلقت أقوام يذنبون فأغفر لهم، لتظهر صفة مغفرته. كيف يكون الابتلاء في تلك الدار التي ليست دار أكدار؟ الابتلاء بالصبر، أعظم مقامات العبودية في الجنة. كيف كل شيء موفر، يعني ما في فقر في أنس ولا في كدر، فأين الصبر على الابتلاء؟ قال ابن حجر لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرسه ففكت قدمه، فكت قدمه، يعني صار أيام يصلي وهو جالس. قال هذا ليس عيب بهذا الحادث الذي ألم بالنبي، ليس عيب، ذلك ليرفعه الله به لمقام العبود، لمقام الصبر، وهو أفضل مقامات العبودية. فالجنة ليست دار أكدار، فأنزلنا الله مع أبينا آدم إلى هذه الأرض حكمة عظيمة. لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. بعد ما أنزل الله آدم إلى الأرض سن له سنة لو مشينا أو لو التزمناها ما رأينا هذا اللي يسمونه اكتئاب أو ضجر أو حزن في النفس أو حيرة. لما أنزل الله آدم ماذا سن له وقال؟ وأمره بالتزام إيش؟ الهدى الذي هو من عنده، الوحي، سواء كتاب ولا سنة. قال قلنا اهبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني نزل الله آدم الأرض بالذنب ثم بين له كيف يعيش أجواء تشبه الجنة من جهة نعيم القلب وهو جو الهداية. فعوضه، فسيعوض الإنسان بجو يذكر بالجنة، ألا وهو جو الهداية، حلقات العلم، لزوم العلماء، القيام بدين الله، مجاهدة النفس، إصلاح القرين لك، لا تصاحب أي شخص لمجرد التسلية ومجرد إظهار مواهبك عنده وتكثير الناس حولك، صاحب لأجل أن تعان على التقوى، كما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حتى قال بعض من سلف من علمائنا، قال تأتينا لحظات أو ننظر إلى حياتنا فنقول نشعر الحمد لله براحة ونعيم في قلوبنا، لأن هذا الشخص التزم الهدى، قرأ كتاب، حضر دروس العلم، وصار يعمل بما يسمع، وجاهد نفسه وأخلص دينه لله، قام الليل، صام النهار، اجتنب المحارم تقربا إلى الله، لا رياء سمعة أو نفعية، يريد نفعية لا لوجه الله. فالله شكر له بنعيم القلب، حتى قال ذاك الصادق قال أقول في نفسي مش أبغى أكثر من هذا. يعني يقول أنا أظن لو أهل الجنة مثل ما أنا فيه الآن من نعيم القلب وراحته ولذته وسروره وسعادته، إذا كانوا هكذا الآن فهم في عيش رغيد. فانظر كيف لما عاش مع الهدى واستقام عاش عيشة تشبه يا ما يراها أهل الجنة من راحة البال والرضا بما قسم الرحمن. نعم، فسبحانك يا الله أنزلت آدم إلى الأرض، لا إله إلا أنت لك الحكمة، أنت الحكيم الخبير العليم، ولكن من رحمته لآدم أن جعل له ملاذا لجو يشبه الجنة من جهة، ألا وهو معرفة الله وتوحيده والإقبال بكلية القلب عليه رغبة ورهبة ورجاء وخوفا وطمعا وتعظيما. قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن فقط أن جاهد نفسك تبع هدى الله، طريق الجنة شوك أوله ثم الورد كما قال القيم ثم الجنة. لا تظن أنك تسلك طريق الجنة وما تشوف إيش هذا الشوك، لابد من عدو يتسلط عليك فيوقعك في كدر، ربما يتسلط عليك عدو فيظلمك ويشوه سمعتك. الرسل قيل فيها ساحر كاهن كذاب، ومضى ورفع الله منازلهم بالصبر. إذا لا تتصور من الدنيا أنك تكون فيها كأنك في الجنة، الدنيا دار ابتلاء، دار أكدار، دار مصائب. الجنة هي التي أعدت لتنعيم المتقين، وكذلك في هذه الدنيا يعيش الرجل لحظات فيها نوع شبه بأهل النار، مما يرون من شدة الحزن والغم حتى بعضهم يؤول أمره للانتحار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هي الشقاوة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن ترك فمن ترك اتباع هدى الله لم يشكر الله له فينعم قلبه ويصلح باله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عنا. نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب لحبه. السؤال الثالث فيما يتعلق بنعيم الجنة. من المعلوم أن الجنة 100 درجة، فهل يمكن للإنسان بعد وفاته كان يتوفى وهو إن قامت القيامة بعد وفاته مباشرة مثلا سيكون في إيش؟ في الدرجة 7 في الجنة. فهل يمكن بعد وفاته تأتي يوم القيامة ويفجأ الأمر وهو في الدرجة 50، يعني يترقى في درجات الجنة بعد وفاته؟ هل يمكن هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذن يبنى على هذه الكلمة النبوية إيش؟ خلاص توفي سيكون فيه درجة في الجنة، نعم فيها الدرجة 7. فهل يمكن إذا دخل باب الجنة أن يفجأ بارتفاع درجته إلى 60 أو 50 بعد وفاته؟ بعد وفاته ما وسائل ذلك؟ شو اسمه الصغير هذا؟ عبد الفتاح. نعم. ها؟ الله يجعلك ولدا صالح لوالدك واجعل أولادنا كذلك. قال ولد صالح يدعو له، صحيح هذه وسيلة. خرج مسلم في صحيحه إن الرجل اللي يرفع في الجنة أو يرفع درجات لا يذكر أنه عنده أعمال صالحة قيام ليل، قيامه قليل، صدقته قليلة، فيقول هذا باستغفار ولدك لك يعني رفعه الله. هذا واحد، هذه وسيلة. وسيلة أخرى شفاعة النبي يشفع لناس يكون في 7، يشفع لهم أن يصبح في الدرجة 14. ليش؟ لنعرف أنه من قال بعد الأذان اللهم ربنا الأذان التامة الصلاة القائمة الحديث وجبت له شفاعتي، أو كما قال طيب هو في الجنة، إيش الفائدة من شفاعته بتكون هو في الجنة؟ ترفع درجاته. أما كان من أهل النار يخرج من النار بشفاعته، أو لا يدخلها أصلا بشفاعته، كان يكون سكن المدينة وصبر على الأوائل إخلاصا لله سكن المدينة، مو جار ونقل، لا لا لا، حاول يروح هنا وهنا، لا طبعا مو من أهل المدينة، جاء لها نقل، يقول جاء لها نقل المدينة حرب، أعوذ بالله. طيب فحينئذ كيف يشفع لشخص في الجنة؟ قال العلماء يرفعون درجات بشفاعات، هذه وسيلة أخرى. وأفضل وسيلة هي الآن تصنعونها أنت، لكن إذا عددتم نفسكم إعداد جيد، خذ الكتاب بقوة، طلبتم العلم طلب جيد، طلبتم العلم طلبا جيدا، ألا وهو وعلم ينتفع به. فأنا أجزم الآن أنكم متفاوتون في التحصيل بلا شك، لكن مشتركون كلكم، خاصة في من طول المدة. وأعرف بعض الطلبة مكث معنا 30 سنة إلى الآن والحمد لله، فمتفاوتون في التحصيل، مشتركون في أن كل واحد منكم في الغالب مرة علم زوجه، سمعت تتكلم كلمة، سمع في الدرس أنها خطأ أو عمة، أو أرسل فائدة أو كلمة قاله ولم ينسبها للحلقة، المهم قالها نافعة أنه فعل ذلك في الغالب. حينئذ هذه الكلمة التي علمها ونشرها سيتناقلها أناس كثر، هو في قبره كل من تناقلها له إيش؟ مثل أجره، مثل من دعا إلى هدى كان له أجور من تبعه. إذن أعظم أجر تخلفه بعد وفاتك علم ينتفع به. لكن جاهد نفسك، لا تكون هالكهوة الطلاب الكسالى يأتون درس ويغيبون دروس وليس عندهم ضرورة كجامعة كوظيفة، إنه للنوم وتكبير الوسادة كما يقال، فلا تكن في الدعاء والكسل مثلهم. كن عبد الله الذي قال الله فيه خذ الكتاب بقوة، فالله يحب الجد والاجتهاد في العلم، يحب أن يرى طلبة العلم باحثين في مكتباتهم كالألباني كابن تيمية من قبل، جادين في العلم يبحثون وينقبون ويحققون، لأن هذا يدل على تعظيمه. فمن تعظيم الله تحقيق العلم، من تعظيم الله تحقيق العلم، هذا اللي يدل على تحقيق تعظيم الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. اقرأ صفحة
74. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب صفة الجنة: ولا يزال الحديث متصلا في صفة نهر الكوثر، وهو أشهر أنهار الجنة، سقانا الله منه بكرمه.
آمين. هل يجوز هذا الدعاء من ابن كثير؟ خلنا نختار واحد يجاوبنا. ها يوسف، هل يجوز هذا الدعاء من ابن كثير ولا زلة عالم يقول الله يسقينا من الكوثر؟ تعرفون من الأدعية اللي يسمى إيش؟ التعدي في الدعاء، أن تسأل بشيء ليس بعيد عن الله، الله قادر عليه، لكن ما يكون عادة. فالكوثر قال النبي نهر، نعم، من أنهار الكوثر نهر أعطاني الله إياه. طيب، ألا يقال هنا بالكثير نسي فقال الله يرزقنا من الفردوس من الكوثر؟ كذلك لو واحد دعا قال الله يرزقنا درجة الوسيلة في الجنة، كلاهما صحيح أم كلاهما خطأ؟ أحسنت، جيد يا أخي يوسف، ترى لا أدري، هذا راه نصف العلم، لا أدري نصف، عودوا نفسكم عليها. من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. ومن حسن تعليم المعلم أن يورثهم كلمة لا أدري، ومن أجاب في كل مسألة قال ما أدري أحتاج إلى بحث إلى آخره، أجاب بكل شيء فهو مجنون كما قيل، لأنه لا يمكن هذا حتى لابن عباس. والإمام أحمد في عدة مسائل قال ما أدري أنظر في المسألة، فكيف أنت تجيب في كل المسائل ولا تقول مرة لا أدري أحتاج إلى نظر؟ نعم. أذكر واحد اتخذته فترة صاحب من سنين في بعض البلاد، فكان مجد مجتهد في مكتبته يطلب العلم ويدرس على الشيوخ، طلعوه في القنوات الفضائية وجابوا له أسئلة، قدر الله سبحانه الأسئلة جابوها على الهواء مباشرة، ما قد يصل له بحث فيها سبحان الله. فعاد الاستديو والكذا اشتد عليهم الأمر لأنهم ايه وسط ملايين كذا كذا، قال ما ادري، انصدم المذيع شوي بعد قال والله ما ادري يعني ما ادري شوي ما ادري ما طلعوه، هذا المفروض يطلعونه، هذا المفروض يطلعونه، كلام جايبين يتوشوشون فيما بينهم عاد بعض القنوات جايبين هذا ما ادري ما ادري وين جذب الناس زين ورث الأمة لا أدري إيش وكيف يتعسل برنامجنا والناس يدفعون اشتراك صلى الله عليه صلى الله عليه ما أدري. جاء أمة من الناس نفر يسألون مالك، عقد المجلس وتسامعون فيه في البلدان، يعني شيء نجم لامع رحمة الله على مالك، فصادف الأسئلة اللي جابوها معهم في البلاد الدور كانت خمسة، انعقد المجلس وكلها ما كان عنده بحث فيها أو نظر أو علم، ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري، طالعون في الإمام مالك إحنا ضيعنا الطريق ولا ما بل في أظن حادثة أخرى 40 مسألة تصور 32 منها قال ما أدري، من يفعل هذا إلا امتحن الله قلبه بالتقوى ما خاف أحد، قال أنت يعني عشان نكون ضيعين الطريق أنت مالك اللي يقولون عنك مالك مالك، قال نعم يعني، وإذا يعني وما عجبكم اربطوا زنانير وروح في الأسواق، قلنا سألنا 32 مسألة مالك ولم يجب وصيحوا فيها في الأسواق إيش رأيكم؟ الله أكبر. واليوم واحد لك والله أظنه في المسألة يعقد لحيته ويعقد نفسه وأظن ما أظن خلاص سهلة ما أدري وخلتها، والله شف أنا سمعت ويلوح في عينه ولمح في راسه، ليش أنا كله أتكلم؟ أنا أظن إن كنت من خاطئ، هل يجوز تجيب بالظلم؟ هم شيء بينفلت انه لا يقال جاهل، بس انه عنده رائحة المعلومات، يعني هذا والله ظلم للنفس، والله ظلم، والله ما ادري نسأل امام الدنيا وقتها احمد بن حنبل كم مرة يقول لا ادري اسأل العلماء، شوف اذا عالم غيري عنده شيء او بحث فيها اسأل العلماء، ما يهم يقول يعني انت تعالى ما يهم الكلام، الجواب ها ها اي يقول اللهم اسقنا من حوض النبي، طيب عفوا اسقنا من الكوثر شربة، والكوثر نهر في صحيح البخاري في عائشة وغيره اعطاني الله اياه، ومن كثير يقول اللهم اسقنا منه، ما في شيء اسمه تعدي بالدعاء، هل هذا منه؟ ليش؟ صحيح انه يصب بميزابين في حوض، الحمد لله الله جعل النبي ضيافه لنا لاتبعنا سنته، اللهم اجعلنا منه نشرب من ضيافه، ويحرم الضيافه من طائفتان يقول ابن حجر: أهل البدع والكفار يحرمون منها. اجي الاخوان جي طائر يشرب من هذا. فالنبي قال: لأذودن، يعني أطرد بنفسي. بعض الناس سألني: هل النبي يطرد ولا غيره يطرد؟ ففي الرواية في صحيح البخاري: لأذودن أو أطرد، يعني أناس كما يطرد ضوال الإبل، إيش يسفك دماء المسلمين باسم الجهاد، يطعن في العلماء باسم كلمة الحق، ويطعن في أهل العلم أعوذ بالله، ويطعن في ولاة الأمر. مش نتيجة؟ هذه النتيجة. طردوا النبي بنفسه، ما يشرب من حوضه. ضيافته لأهل السنة، ضيافته لأهل السنة شربهم من حوضه في وقت ما أعطش الناس فيه. وكيف من يشرب شراب علوي، علوي جدا، ينزل من لدن أعالي الجنة درجة الوسيلة، نهر أعطاني في الجنة فيشربوا منه، كيف تكون سعادتهم؟ كيف تكون لما تكون عطشان في يوم قيد في حي يعني مليء يعني بالفقراء والشمس، ثم يأتيك واحد بعصير الرمان الذي لا أحلى منه ثم تشربه في ذلك الوقت؟ فكيف في عرصات القيامة تدنو الشمس ويحصل ما يحصل، ثم تشوف الحوض ويكون نازل من كوثر؟ فما أمتعك فارزق نفسك، لا تحرم هذه المتعة باتباع السنة، اصبر عليها كما قال: اصبروا حتى ايش تردوا علي الحوض. معناه إذا ما صبر يرد علي الحوض واللي يبعد يبعد. ما صبر على جور الولاة، ما صبر عليه، صار يطعن في الولاة، ظلموني أخذوا حقي ودري شلون، ها أنا سعود الأبله الغبي انشقيت عن آل سعود. يا مسكين، يعقد لكل إيش، لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، كما في صحيح البخاري يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. يفضح، لا يشرب من الحوض، ويفضح براية أن الغدر فلان وفلان وفلان براية عند إستائهم، غدروا بالبيعة، فيفضحوا يوم القيامة. نعم. والناس اليوم يشيدون فيهم من همج الإخوان، لمعوهم، وهذا الشجاع فلان بن فلان، ويوم القيامة تظهر تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. نسأل الله العافية. اقرأ.
قال رحمه الله: في رواية عائشة رضي الله عنها قال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه على در مجوف آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري: وقد رواه زكرياء وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو جعفر الرازي.
طيب، من مات في الدنيا وله طبائع تبقى؟ يعني يموت الإنسان ويقول هذا لا شك أنه فاسد المزاج، يقول: أنا ما أحب العسل. أظن ذكر ابن القيم اللي ما يحب العسل أنه فيه فساد في مزاجه، أو كما نقل. طيب، ما يحب العسل ومات وهذه طبيعته، ثم بعث وركبت جسده وركبت تصوراته وركبت كل شيء، ذاكرته وعيد خلقه، فدخل الجنة وله ما يشتهي فيها، ما تشتهي الأنفس وتلذ العين. فحينئذ وفي العرصات الحوض أحلى من العسل، فهل مثل هذا يعفى من شرابه مثلا؟ والجواب حينئذ تختلف المقاييس، تختلف المقاييس. الشيء اللي تركه في الدنيا مثل ما يقول فلان نباتي ما يحب اللحم، نعم، ففي الجنة يخلق خلقا يمتع به باللحم وغيره، لأن من نعيم الجنة ولحم طير ما يشتهون. فتختلف المقاييس حينئذ، تختلف المقاييس، فينعم بالأشياء التي كان في الدنيا لا يحبها وهي من متع الجنة فينعم بها. تسمع، قد تسمع مرأة تقول أنا ما أحب الذهب أحب أكثر شيء الفضة، قد تسمع. فالمهم تختلف المقاييس في الجنة. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد إنا أعطيناك الكوثر قال الخير الكثير، وقال أنس بن مالك نهر في الجنة، وقالت عائشة رضي الله عنها هو نهر في الجنة ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا سمع صرير ذلك النهر.
طيب ادخلوا أصابعكم في أذنيكم، لتتصوروا إيش؟ لتتصوروا النهر، تسمعون زي الخليل. ادخل أصبعك في أذنك، هذا النهر. سمعت خليل؟ ممكن سك الإذن جيدا تسمع خرير. قال من حب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه. تسمعون خرير في نفسك؟ على كل حال إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن فيها أبو جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح وهو منقطع أيضا، فلا يصح إسناده. إذن قبل لا تتبنى حديث انظر في إسناده، واضح؟ حتى لا تشك في دينك، انظر في إسناد إيش الحديث، انظر في إسناد الحديث. نعم أكمل.
قال وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه، وهذا منقطع. وقد رواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن رجل عنها. قال السهيلي وقد رواه الدارقطني من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا من أحب أن يسمع خرير الكوثر أي نظيره وما يشبهه، لا أنه يسمعه بعينه، بل شبه الدويه كدوي ما يسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه في أذنيه.
لكن الجمهور على تضعيف الحديث، لكن العلامة الألباني اجتهد وقال مكذوب الحديث، مكذوب. طيب قد تأتي قرين المحدث مثلا يكون السند ضعيف أو العلة المتتالية فيه، ثم ينظر إلى واقع الظاهر فيسد أذنيه ما يلقى أي شيء مثلا، لا خرير ولا شيء، فيتسارع إلى ذهنه اجتهادا أن هذا الحديث مثلا موضوع قد، لكن على ما من حكم عليه بالوضع وغيره قال ضعيف. نعم أكمل. ده ذكر البيدح، وهو نهر في الجنة اسمه البيدح، نقرأ إن شاء الله الأسبوع القادم. الفرقان صفحة كم؟